أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم على الاستدلال بآية النفر، ويمكن بيانه بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى بأن ظاهر الآية هو وجوب الحذر عند حصول الإنذار المأمور به، لا مطلق الإنذار، فإن الآية رتبت الحذر على الإنذار الذي يكون من سنخ خاص من الإنذارات لا طبيعي الإنذار، كما سيتضح في المقدمة الثانية. إذن الإنذار أو الحذر إنما يجب عند حصول الإنذار المأمور به، فلا بد من تنقيح ما هو الإنذار المأمور به في الآية، وهو ما يتكفل به المقدمة الثانية. المقدمة الثانية أن ظاهر الآية أن الإنذار المأمور به هو الإنذار بالدين، حيث ذكرت الآية فليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، أي وينذروا قومهم بالدين الذي تفقهوه، وبعد ذلك يترتب الحذر لعلهم يحذرون. إذن موضوع وجوب الحذر هو الإنذار بالدين. المقدمة الثالثة أن ظاهر العناوين هي العناوين الواقعية، فإن الدين المراد منه هو الدين الواقعي، أي التكاليف الواقعية الشرعية، وأما التكليف الذي هو لا ينسجم ولا يتطابق مع الواقع فليس هو الدين المأمور بإنذاره، بل يكون ضد الدين المأمور بإنذاره. إذن لا يعقل أن يؤمر الشخص بأن ينذر شيئا ليس من الدين الواقعي، وإلا يلزم اجتماع شنو؟ اجتماع الضدين، إذ أنه مأمور بتبليغ الدين الواقعي، أي مأمور بأن يقول للناس مثلا لحم الأرنب حرام، والحال أن هذا الحكم غير مطابق للواقع، أي أنه مثلا حلال أو مستحب أو ما شاكل ذلك. إذن من الواضح جدا أن الدين المأمور بإنذاره هي التكاليف الواقعية فهي الدين، أما ما لا يكون مطابقا للتكليف الواقعي فهو ليس من الدين، فهو ليس من المجعولات الشرعية. فيتنقح من هذه المقدمات أن موضوع الحذر هو الإنذار بالدين الواقعي، أي الإنذار بالتكاليف الواقعية. وحينئذ يقال لا يخلو، إما أن المكلف يعلم أن ما أنذره المنذر هو من الدين الواقعي ومن التكاليف الواقعية، وإما أن يشك في ذلك. فعلى الأول، إذا علم المنذر بالفتح أن المنذر قد أنذره بتكليف واقعي، فحينئذ يتنقح موضوع الحذر، لأن موضوع الحذر بحسب ظاهر الآية الإنذار بالدين الواقعي، وقد تنقح الموضوع لأنه يعلم أن هذا الذي وقع عليه الإنذار كما لو قال المنذر لحم الأرنب حرام، يعلم المنذر بالفتح أن ما يخبر به وما ينذره المنذر مطابق للواقع، فبناء على هذا يتنقح موضوع الحذر، ولكن إنما يجب الحذر حينئذ لعلمه أن مؤدى خبر المخبر وقول المنذر مطابق للواقع، فستكون الحجية حينئذ لماذا؟ الحجية للعلم لا الحجية لإنذار المنذر تعبدا، فلا يوجد حجية تعبدية على هذا الفرض، بل جعل الحجية في هذا الفرض غير معقول، لأنه فرض العلم بأن ما يقول به مطابق للواقع، فسواء أنذره أو لم ينذره على كل حال هو يعلم بأن هذا مطابق للواقع، فستكون الحجية في رتبة سابقة على الإنذار، لا أن الحجية حصلت ببركة شنو؟ ببركة الإنذار. ملتفتين مطلب؟ إذن هنا الحجية، إذن هذا يكون في طول ما فرغ عن حجيته وهو العلم، فلا معنى أن تكون الآية مسوقة لجعل الحجية. وعلى الثاني أي إذا فرض بأن المنذر قال لحم الأرنب حرام وشك المنذر بالفتح، هل أن ما يقوله المنذر تكليف واقعي فهو من الدين الواقعي أو لا؟ فهنا لا يتنقح موضوع الحذر، لأن موضوع الحذر الإنذار بالدين الواقعي، والمفروض أنه لا يعلم هل أن هذا من الدين الواقعي أو لا، فحينئذ لا يتنقح موضوع الحذر، فلا يجب الحذر حينئذ، ويكون التمسك بالآية في حال الشك وفي حال عدم العلم، تمسك بالآية في الشبهة، في الشبهة الموضوعية، فحينئذ يكون التمسك بالدليل تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية، وهذا غير جائز بالاتفاق، وحينئذ يتنقح من هذا الإشكال بأنه لا معنى لجعل الحجية في الآية، لأن موضوع الحذر لا يتنقح إلا مع فرض العلم بأنه ما يقول به المنذر مطابق للواقع، وهذا لا يفيدنا في مقام جعل الحجية لخبر الواحد، لأن الحجية التي يراد جعلها إنما هي في فرض الشك، لأن الحجية حكم ظاهري، والحكم الظاهري موضوعه الشك، ومع العلم لا يتنقح موضوع الحكم الظاهري. وحينئذ يتضح الفرق بين هذا الإشكال والإشكال الذي سبقه، فإن الإشكال السابق وهو الإشكال الأول كان غايته أننا لا نحرز أن المتكلم في مقام البيان، فلا يصح لنا التمسك بإطلاق الحذر، والآية بناء على الإشكال الأول ساكتة غير متعرضة لا إلى شرطية العلم ولا إلى نفي شرطية عدم العلم، فلا هي تشترط العلم، أي ليست هي بشرط شيء، وليست هي نافية لشرطية العلم، فبل هي في مقام الإهمال من هذه الجهة، فهذه الآية مثلا لا تتنافى مع دليل يدل على عدم شرطية العلم، فلو جاءنا دليل آخر كآية النبأ أو روايات تقول أن خبر الثقة يجب اتباعه حتى مع فرض عدم العلم، لا تكون الآية منافية إلى ذلك لأنها ساكتة، والساكت لا يتعارض مع المبين ومع المتعرض. أما في الإشكال الثاني لا، الشيخ يقول الآية مساكتة بهذا البيان
الآية إنما هي في مقام بيان وجوب قبول قول المنذر والجري العمل بشرط العلم. مع شرط العلم يجب الحذر، لأنه مع عدم العلم لا يتنقح موضوع الآية، فلا تكون الآية حينئذ بناء على هذا هي محايدة، بل هي تتعرض وتقول لا بد من شرطية العلم، لأنه مع عدم العلم لا يتنقح موضوع الحذار. وبناء على هذا الإشكال، لو جاءنا دليل دل على أنه يجب الحذر حتى مع عدم العلم، هنا يحصل التعارض بين الدليلين، لأن هذه تقول الحذر مع فرض العلم، وتلك تقول الحذر لا يشترط فيه العلم، فيحصل التعارض. وهذا هو الفرق بين الإشكال الأول والإشكال الثاني. ففي النتيجة أن الآية بناء على هذا الاحتمال إنما تدل على حذر قد فرغ عن حجيته بالعلم في رتبة سابقة، وهي الحجية الذاتية. وهذا يعني أن الآية لا يكون الإنذار فيها محققا ومولدا لماذا للمنجزية، بل الآية تتكلم عن وجود منجز في رتبة أسبق، ووظيفة المنذر فقط شنو؟ تحريك المكلف أو تذكيره بالمنجز، ليس أنه مولد للمنجزية، بل لا بد أن نفترض بأن المكلف قد تنجز عليه التكليف في رتبة سابقة، لأنه يعلم بحرمة شرب الخمر، فيأتي هذا يقول لا تشرب الخمر، ينذره. فالإنذار في مورد قد فرغ عن منجزيته بالعلم، فلا يكون هو مولدا للمنجزية. ومن هذا البيان يندفع الإشكال الذي ذكره المحقق النائيني في فوائد الأصول، حيث عندما تعرض إلى هذه الآية حاول أن يدفع هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم، فأفاد بما خلاصته بأنه نفس الآية التي هي في مقام جعل الحجية لقول المنذر تدل على أن ما يقوله المنذر هو الدين الواقعي، ووظيفتها نفي احتمال الشك، لأنها في مقام جعل العلمية، حيث إن النائني يرى أن الحجية بمعنى جعل العلمية، فنفس دليل الحجية بنفسه يتكفل نفي احتمال أن لا يكون كلام المخبر وكلام المنذر مطابقا للواقع، لأنه يقول هذا الاحتمال لا تعتني به وأنت عالم بالواقع، ومقتضى التنزيل أن المكلف يعلم بأن ما يقوله المنذر هو الدين الواقعي، فلا يكون تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. وضح الإشكال؟ إذن إن أنتم أشكلتم أنه مع فرض الشك لا يتنقح موضوع الحذر، لأن موضوع الحذر الإنذار بما هو دين واقعا، إذ لا معنى أن يأمر المولى أن الشخص ينذر بما ليس هو دين واقعا كما هو واضح بالوجدان. إذن وعند الشك لا يتنقل موضوع، قل له بالعكس، عند الشك نفس دليل جعل الحجية يجعل المكلف عالما بأن ما يقوله المنذر هو الدين والواقعي، وحينئذ يرتفع الشك. عندك سيدنا كتاب الفوائد؟ وبعبارة الميرزا النائيني قدس سره التي ذكرها في فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 188، حيث إنه بعدما نقل إشكال الشيخ العظام أفاد الميرزا ما نصه أن نفس الآية تدل على ما أنذر به المنذر يكون من الأحكام، لأن قول المنذر إذا جعل طريقا إليها ومحرزا لها، يعني محرز إلى الأحكام وطريق إلى الأحكام، فيجب اتباع قوله والبناء على أنه هو الواقع، كما هو الشأن في سائر الأدلة الدالة على اعتبار الطرق والأمارات، فإن نتيجة دليل الاعتبار كون مؤدى الطريق هو الواقع، إلى أن دخل في مسألة الطريقية ومن كذا كذا من العلاقة بها. هذا المطلب بعد ما العلاقة. إذن الميرزا النائني حاول أن يرفع كلام الشيخ العظام بأنه في حالة الشك نفس الآية، حيث إنها في مقام جعل الحجية تتكفل بأن ما يخبر به هو الدين الواقعي، فيتنقح موضوع الحذر حينئذ. والجواب على هذا الكلام بلي واضح، إذ يقال بأن ما أفدته أيها الميرزا وجيهون لو كانت الآية قد فرغ أنها في مقام جعل الحجية التعبدية، يعني إذا فرغنا أن الآية في مقام جعل الحجية التعبدية فمفاد جعل الحجية جعل الحلمية، ومعنى جعل العلمية أن قول المنذر هو الدين الواقعي هو الحكم الواقعي. ولكن الشيخ الأعظم يقول بأنه يستحيل أن الآية في مقام جعل الحجية، لأن موضوع الحذار هو الإنذار بالدين الواقعي، فلا بد أن تحرز أنه هذا مصداق للإنذار بالدين الواقعي حتى يتنقح موضوع الحذر الذي يستفاد منه الحجية. وعند الشك، إذا شككنا هل أن هذا من الدين الواقعي أو لا، فلا يحرز أن هذا إنذار بدين واقعي حتى يتنقح موضوع الحذر. وإذا ما نقحنا موضوع الحذار فلا فعلية للدليل حتى يستفاد منه الحجية، لأن الحجية إنما مستفاد لعلهم يحذرون، الحجية إنما استفدناها من إطلاق الحذار، والمفروض أنه إطلاق الحذار لا يحرز فعليته عند الشك في موضوعه. إذن الآية إنما يتنقح موضوعها مع فرض العلم، والعلم إنما هو مورد الحجية الذاتية، وحينئذ لا يمكن أن يقال، يعني كأنه نوع من المصادرة، كأن فرغت أنه في مقام جعل الحجية، كأنك تقول أيها الميرزا أن الآية في حيث أنها في مقام جعل الحجية، ومعنى جعل الحجية جعل العلمية، ولازم جعل العلمية على مشك. وهذا أول الكلام، ثبت العار ثم النقد. من قال أنها في مقام جعل الحجية؟ حيث أن ظاهر الآية أن موضوع الحذر هو الإنذار بما تفقهوا من الدين الواقعي، وحينئذ لا يتم كلام الميرزا النائيني. ومن هنا يتأتى الإشكال ويستحكم الإشكال الثاني الذي أفاده الشيخ الأعظم في المقام. هذا هو تمام الكلام في الإشكال الثاني. نقرأ العبارة. قال إذن هي النكتة المهمة، أنه متى يجب الحذر؟ يجب الحذر إذا أنذر بما تفقه فيه من الدين الواقعي. إذا كان هذا دين واقعي، وإذا شك أن هذا دين واقعي لا يجب الحذر. تقول شوية الآية عجل، الآية وشوية عجل. إذا المكلف يعلم الآية في مقام بيان مطلوبية، مطلوبية أن الإنسان يتحذر أنه إذا علم بالتكاليف فلا يخالف التكليف فقط، يعني الآية في مقام بيان أن المكلف حيث أنه عالم بالتكاليف يجب عليه أن يحذر، ووظيفة المنذر تحذيره، والتحذير إنما يستبطن أن يكون الشيء يعلم به، يعلم بعاقبته المكلف، يعني المكلف مثل وعاظ المكلفين يعلمون شرب الخمر حرام وأن الصلاة واجبة، فالآية تريد أن تقول أيها المنذر انذر هؤلاء لعلهم يحصل منهم الحذر، يترقب منهم حصول الحذر فيبتعدون ببركة وعظك عن شنو؟ عن المعصية. فهذا التحذير بتعبير بعض الأعلام زيادة المحركية، يعني هذا يؤدي إلى زيادة محركية وتنبيه الإنسان كما يفعله الوعاظ. ولهذا قال أن التفقه الواجب ليس إلا معرفة الأمور الواقعية من الدين. ليش؟ لأن الدين ظاهره العناوين الواقعية، ظاهر العناوين في الأدلة العناوين الواقعية، وأما ما لا يطابق الدين كيف يكون من الدين؟ شخص يتفقه ويتفقه وكان الذي تفقهه ضد الدين، لا يقال تفقه الدين، تفقه الدين الواقعي، يعني ما يسمعه من الإمام صلى الله الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله، فهذا هو الدين الواقعي. فالإنذار الواجب، هل عبارة عن الإنذار المأمور به، لا طبيعي الإنذار بأي شيء. هل قلنا في المقدمة الأولى ظاهر الآية وجوب الحذر عند حصول الإنذار المأمور به، لا طبيعي الإنذار ومطلق الإنذار. فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الأمور المتفقه فيها، أي هذه الأمور؟ الأمور الواقعية من الدين. فالحذر لا يجب إلا عقيب الإنذار بها، يعني بالأمور الواقعية. فإذا لم يعرف المنذر أن الإنذار هل وقع بالأمور الدينية الواقعية أو بغيرها، ليش بغيرها، خطأ أو تعمدا من المنذر، لم يجب الحذر حينئذ. ليش؟ لعدم تنقح موضوعه، لأن موضوع الحذر الإنذار بالدين الواقعي بالتكاليف والواقعية. فيستحيل جعل الحجية في حالة الشك أصلا. ليش؟ لأنه هنا مورد الشبهة الموضوعية، مورد الشبهة في ماذا؟ في موضوع الحذار. فانحصر، شوف عبارة انحصر، هاي عبارة انحصر، يعني وجوب الحذر، الآية تدل على الانحصار، الآية تدل على الانحصار ببركة الغاية، ببركة مفهوم الغاية، تدل على انحصار وجوب الحذر في أي فرد؟ فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعية. فهو نظير قول القائل اخبر فلانا بأوامري لعله يمتثلها. يقال موضوع وجوب الامتثال أوامر المولى. فإذا أخبر شخصا والمخبر بالفتح شك، هل أن المخبر قد أخبر بأوامر المولى أو لم يخبر بأوامر المولى خطأ أو تعمدا، فلا يتنقح موضوع وجوب الامتثال. نفس الشيء بالضبط، موضوع وجوب الامتثال أوامر المولى. يقول إنكم وش عبارة الآن في أنا في بعض النسخ هنا،
للروايات.
نعم، فإن
المقصود من هذا الكلام ليس إلا وجوب.
يقول فهذه الآية نظير ما ورد من الأمر بنقل الروايات، يعني عندنا أوامر دلت على أنه يجب عليكم نقل ما تسمعه من الإمام، هالرواية يعني ما تسمعه من الإمام. نظير ما ورد من الأمر، فيقال نفس بالضبط، ما دل على الأمر بنقل الروايات دل على وجوب القبول، نفس الآية، وإلا تلزم اللغوية. فنفس الأدلة الدالة على الأمر بالتحديث، بتحديث ما سمعوه من النبي أو من الإمام، دال على وجوب القبول. يقول الشيخ العظيم، سيأتينا هذه الطائفة، هذه الطائفة من الروايات التي تمسك بها لإثبات حجية خبر الواحد بدلالة الاقتضاء، أي لزوم اللغوية لو قلنا بوجوب التحديث وعدم وجوب القبول، يأتي عليها نفس الإشكال الذي ذكرناه هناك. ليش؟ لأن موضوع وجوب القبول أن يكون المحدث حدث بما سمعه من المعصوم، فلو شك هذا الشخص هل أن هذا مما قاله المعصوم أو ليس مما قاله المعصوم؟ فحينئذ يكون التمسك بالدليل، تمسك بالدليل في شبهة المصر المصداقية. واضح الفكرة. يقول: فهذه الآية نظير ما ورد من الأمر بنقل الروايات، فإن المقصود من هذا الكلام، يا الكلام اللي هو الأمر بنقل الروايات، ليس إلا المقصود من هذا الكلام اللي هو الأمر بنقل الروايات لازمه بالمدلول الالتزامي وجوب العمل. واضح؟ فليس المقصود من هذا الكلام، فإن المقصود من هذا الكلام ليس إلا وجوب العمل بالأمور الواقعية، لا وجوب تصديقه فيما يحكي ولو لم يعلم بمطابقته للواقع. ولا يعد هذا، أي هذا أنه شنو؟ وجوب العمل بالأمور الواقعية، لا وجوب التصديق فيما يحكي، ولا يعد هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظني. صحيح، لأن معنى العمل بالخبر الظني أن وجوب التصديق، سواء علمت بأن ما قاله صدر من الإمام واقعا أو لم يصدر من الإمام واقعا. وقد عرفت أن هذا ليس إلا وجوب العمل بالأمور الواقعية، ووجوب العمل بالأمور الواقعية لا يصلح ضابطا، لا يصلح ضابطا شنو؟ لجعل الحجية للخبر الظني. ولا يعد هذا، أي هذا اللي هو مرجع قوله ليس إلا وجوب العمل كذا، لا وجوب التصديق فيما يحكي ولو لم يعلم، ولا يعد هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظني الصادر من المخاطب، من المخاطب في الأمر الكذا، في الأمر الكذائي. يقول: ونظيره جميع ما ورد من بيان الحق للناس ووجوب تبليغه إليهم. يأتي نفس الكلام، ما دل على وجوب تبليغ الحق دل بالملازمة على وجوب العمل بالحق، وإلا يلزم اللغوية بدلالة الاقتضاء. فهل هذا يعني أنه لو شككنا أن ما جاء به حق أو لا نعمل به يا سيدنا؟ لا، لأن مرجع هذا الكلام أن موضوع وجوب العمل هو أن المبلغ بلغ بما هو حق، فلا بد أن يحرز أنه حق، بلغ حق. إذا شكت أنه بلغ حق أو بلغ باطل واشتبه في الحق لا يتنقح الموضوع. فإن المقصود منها، يقول له يعني وش الغرض من هالكلام، فإن المقصود منه احتداء الناس إلى الحق، مو إنشاء حكم ظاهري. ليس هذه الأدلة في مقام جعل الحجية له حكم ظاهري، وإنما المقصود منها أن المولى يريد من الناس أن يعملون الحق، أن يعملون بالتكاليف الواقعية. فآية الإنذار يا شيخنا آية النفر، آية النفر الغرض منها أن المولى يريد من الناس أن يعملون بالدين الواقعي، ووظيفة الواعظ هو تحريك الناس نحو العمل بالدين الواقعي، وليس هو في مقام إنشاء حكم ظاهري يسمى الحج الحجية. فإن المقصود من هذا الكلام اهتداء الناس إلى الحق الواقعي، لا إنشاء حكم ظاهري لهم بقبول كل ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقته للواقع. قال: ثم الفرق بين هذا الإيراد وسابقه أن هذا الإيراد مبني على أن الآية ناطقة متعرضة، ناطقة متعرضة وظاهرة باختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الأمور الواقعية المستلزم لعدم وجوبه إلا بعد إحراز كون الإنذار متعلقا بالحكم الواقعي. وضع العبارة. وأما الإيراد السابق فهو مبني على سكوت الآية عن التعرض لكون الحذر واجبا على الإطلاق أو بشرط حصوله العلم. ساكت عن أنه هل هي بشرط شيء، هل هي بشرط حصول العلم أو لا، أو لا بشرط يعني إطلاق. أما هذه متعرضة لاختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الأمور الواقعية. يمكن التأمل في شيء في العبارة لو واضح؟ يمكن التأمل فيما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره بأننا تارة نبني على أن موضوع الحذر هو الإنذار بالدين الواقعي، وتارة نبني على أن موضوع الحذر هو الإنذار بما تفقه به المنذر. للإنذار بالدين الواقعي. فعلى الأول يتم كلام الشيخ، يقال موضوع الحذر الإنذار بالدين الواقعي، فإذا أنذرني بشيء ولا أعلم هل أنذرني بدين واقعي فيجب الحذر أو لم ينذرني بالدين الواقعي فلا يجب الحذر، عند الشك يكون التمسك بالدليل شبهة موضوعية أو مصداقية، فينحصر الحجية حينئذ بمورد العلم، ويكون الحجية حينئذ للعلم لا للآية لا لقول المنذر، فكأن الحجية معلومة في رتبة سابقة. وأما إذا قلنا بالثاني وهو أن موضوع الحذر هو الإنذار بما تفقه به المنذر، سواء الذي تفقه به مطابق للدين الواقعي أو غير مطابق للدين الواقعي، حتى في زمان النبي أو في زمان الرسول في زمان الأئمة سلام الله عليهم، فإنه هذا الشخص الذي نفر للتفقه في الدين قد يشتبه في فهم المسألة من الإمام. ما هكذا حدثته، يقول الإمام في بعض الأحيان، ما هكذا حدثته مثلا، أو يفهم الإطلاق والإطلاق غير مراد. إذن هناك حالة من أنه احتمال عدم مطابقة ما فهمه النافر والذي سمع الحكم الشرعي موجود، يحتمل أنه ما يطابق الواقع، لعله كان الإمام تقيا، لعله هذا الراوي نسى. إذن في على كل حال يحتمل أن ما تفقه به ليس مطابقا للدين الواقعي، والآية تقول موضوع الحذر هو الإنذار بما تفقه به، فيقال حينئذ هذا المنذر النافر عندما رجع وقال لحم الأرنب حرام، يقول هذا الشخص أنا لا أعلم بأن ما يقوله مطابق للواقع، فلا أعلم أن قوله لحم الأرنب حرام دين واقعي أو مو دين واقعي صحيح، لكن هذا يقول هذا ما تفقهت به عند نفري أنه لحم الأرنب حرام، وأنا ثقة وأنقل لك ما تفقهت به، مو قال أكذب عليك، أقول ما تفقهت به وما علمته وأنا ثقة أنقل لك ذلك أنه هو الدين، قد أصيب الواقع وقد لا أصيب الواقع. ماذا تقول الآية؟ لعلهم يحذرون، يجب الحذر. إذن موضوع الحذر يا سيد مو الدين الواقعي، التفقه بالدين، وهذا تفقه بالدين سواء أصاب الواقع أو لم يصب الواقع. وحينئذ قد يقال بأن ما أفاده الشيخ الأعظم محل إشكاله.
يعني فالعنوان هو عنوان التفقه بالدين، ونسلم أنه يؤخذ واقع العنوان وواقع العنوان
التفقه. بل التفقه واقع العنوان واقع التفقه الواقع، أنا تفقهت بالدين وأنا ثقة وتفقهت لك، ما أدري أن هذا الدين مصيب للواقع أو مصيب للواقع، لعله أخطأ، لعله اشتبه،
لكن
تفقهون في الدين. ولهذا قد يشتبه الإنسان يتفقه بالدين، يقال عرفا تفقه بالدين. الآن الشخص الذي يذهب ويتفقه في الدين، ولكنه اتفق أن ما تفقه به غير مطابق للواقع، عرفا يقال يتفقه في الدين، واضح، يتفقه في الدين، عرفا يقال يتفقه في الدين. اللهم إلا أن يقال بأن التفقه لم يؤخذ على نحو الموضوعية، وإنما أخذ على نحو الطريقية، فعندما تقول الآية فلولا نفر كذا ليتفقهوا في الدين، التفقه يعني تحصيل العلم، والعلم يؤخذ من باب الطريقية إلى المتفقه. فالمهم عند الشارع أن الإنسان يحصل على الدين الواقعي، يعلم الدين الواقعي، والتفقه إنما هو طريق لمعرفة الدين الواقعي. فحينئذ يعود الإشكال، لأن ما يريده الشارع الإنذار لذي الطريق، مو للطريق، الإنذار لذي الطريق، أي الإنذار للدين الواقعي الذي هو متعلق التفقه، لا الإنذار لمجرد التفقه بالدين وإن كان هذا ضد الدين. واضح؟ يعني التفقه لم يؤخذ على نحو الموضوعية، لأنه من العناوين العلمية. التفقه طلب الفقه، طلب العلم، وعادة العلم والفقه يؤخذ على نحو الطريقية. فيعود الإشكال مرة أخرى بأنه يقول أنا لا أعلم هل أنذر بما هو تفقه الذي هو طريق للدين الواقعي، أو أنه لم ينذرني للتفقه بما هو طريق للدين الواقعي. أما أنه تفقه على نحو الموضوعية كما أجبنا ليس الملحوظ ذلك، ولعل الشيخ الأعظم في عبارته إشارة إلى ذلك، حيث قال في عبارته، حيث قال فالإنذار الواجب، عبارته في أول صفحة، في أول سطر، إن يعني أول سطر من كتاب، من كتابكم يمكن ثاني سطر، قال فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الأمور المتفقه فيها. شوف عبارة، يعني التفقه أخذ على عنوان على نحو الطريقية لهذه الأمور المتفقه فيها. فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الأمور المتفقه فيها، فالتفقه إنما أخذ كعنوان طريقي لتحصيل الدين الواقعي، وإلا الشارع ما لك تتفقه وتحصل الدين غير الواقعي، اللي هو مو دين، دين واقعي مو دين، طين، واضح، ضد الدين، لأن الدين يقول لحم الأرنب حرام، أنت تتعلم صار لحم الأرنب حلال. فلعل الشيخ هنا ملتفت أن موضوع الإنذار، يعني موضوع الإنذار وإن كان التفقه بالدين، لكن التفقه موضوع يعني عنوان طريقي للأمور المتفقه في يعني الدين والواقعي. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني. وقد حاول قلت لميرزا النائني أن يجيب فما محل إشكال، والسيد الشهيد عنده جواب عن هذا الإشكال الذي يحب أن يراجع صفحة 380 من الجوز 4، فلي ذكر جوابا، فلي لاحظوه، هم هو ما بيدخل فيه، هم هو محل تأمر. وهذا جمع من المحققين يرون أنه إشكال الشيخ الأعظم هنا مستحكم، حيث تعرض بعض أساتذتنا أيضا إلى جواب السيد الشهيد هنا وأجاب وأشكل عليه. من يحب أن يراجع الجواب ويتأمل فيه فليلاحظ. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني، فلي وتبين أن الإشكال الثاني الذي أفاده الشيخ مستحكم. الإشكال الثالث، يقول الشيخ الأعظم بأنه الآية لم تعبر بالإخبار وإنما عبرت بالإنذار، فالآية بعد الغض عن الإشكالات السابقة تدل على حجية خبر المنذر لا حجية طبيعي الخبر، فهي تدل على عنوان خاص، فمصب الحجية هو الإنذار لا الإخبار، مصب الحجية هو الإنذار لا الإخبار، والمراد من الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف، هذا معنى إنذار. فالمراد من الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف، فموضوع الحذر ووجوب القبول، حينئذ ما هو موضوع الحذر ووجوب القبول؟ الإنذار مع التخويف، بحيث أنه ملاك الحجية مأخوذ في أن المنذر يقوم بعملية التخويف، فالحذر هو التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف. واضح؟ الحذر هو التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف. وحينئذ بناء على ذلك يقول الشيخ الأعظم بالالتفاف إلى هذه النكتة: لا تدل الآية على حجية خبر الواحد، لأنه الآية دلت على وجوب قبول، ركز في العبارة اللي بقولها الآن، دلت الآية على وجوب قبول الخبر الذي ينشأ فيه التخويف على نحو الوجوب. مو بس ينشأ فيه التخويف، ينشأ فيه التخويف على نحو الوجوب، لأن الآية دالة على وجوب الإنذار، فهي دالة على وجوب الحذر الذي حصل بالإنذار الواجب، لا الإنذار ولو كان مستحبا. ركز في الحيثية، الآية جعلت الحذر غاية لا ينذار، للإنذار الواجب. إذن لابد أن نفترض أنه بأن الإنذار يجب على المنذر، ففي الظرف الذي يجب الإنذار على المنذر هنا يجب القبول. إذن موضوع وجوب القبول هو فرض وجوب الإنذار، وهذا الذي ذكرنا في تقريب الاستدلالات السابقة، حيث قلنا أنه إذا وجب الإنذار وجب الحذر، قلنا إذا وجب الإنذار وجب الحذر، تذكرون؟ إذن الحذر إنما يأتي متى؟ مو في أي فرض في الإنذار، ولو اختيارا ولو تبرعا ولو استحبابا، إنما في مورد يكون الإنذار واجب. فلا بد أن نبحث متى يكون الإنذار واجبا، وبعبارة تفصيلية متى يجب على الشخص أن ينشئ التخويف. ففي ذاك المورد حينئذ يجب الحذر، وهذا يوجد له مصداقان يذكرهما الشيخ الأعظم، وليس من هذين المصداقين قول الناقل ما سمعه عن من؟ عن النبي أو عن الإمام. زرارة إذا سمع من الإمام أن لحم الأرنب حرام لا يجب عليه الإنذار، بمعنى بيان الحكم مع تضمنه لإنشاء التخويف. المهم أن ينقل ما سمعه فقط. ففي مورد نقل الأخبار وما يفعله الرواة، الرواة ينقلون ما سمعوه، وليست وظيفتهم الإنذار، وإنما الإنذار هو وظيفة إما الواعظ أو المفتي كما سيأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.